قال المؤلف وفقه الله: الباب الثالث، باب ما جاء في أشهر الحج وكراهة الإحرام به قبلها، الذي تقدم لنا في الدروس الماضية المواقيت. المواقيت ماذا؟ المكانية. والآن سنبدأ في الكلام على المواقيت الزمانية، يعني متى يكون الحج ومتى يحرم الحاج بالحج، وهل يجوز له أن يحرم قبل الحج بفترة طويلة أم قصيرة أم إلى آخره. قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، رواه البخاري معلقا ووصله ابن خزيمة والحاكم، وهو صحيح. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. من الذي قال هذا؟ ابن عمر. علقه البخاري ووصله الدارقطني والطبري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر في من يؤذن يوم النحر بمنى. ماذا كان عمل أبي بكر؟ هو أمير الحجاج. لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ويوم الحج الأكبر يوم النحر. متفق عليه. حديث ابن عباس ذكر أشهر الحج بدون تحديد، حديث ابن عمر جعلها شهرين وعشر أيام، حديث أبي هريرة تأكيد أن اليوم العاشر الحج الأكبر. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج، فقال: أي يوم هذا؟ فقالوا: يوم النحر. قال: هذا يوم الحج الأكبر، رواه البخاري. الحديث هذا في خطبة يوم النحر جاء عن عدد كبير من الصحابة، لكن نحن ذكرنا هنا هذه الرواية عن ابن عمر التي فيها التصريح أن يوم النحر هو يوم الحج الأكبر. ولماذا نكرر هذه الأحاديث أن يوم النحر يوم الحج الأكبر؟ لأنه سيأتي الخلاف هل أشهر الحج يدخل فيها ذو الحجة بكاملة أو عشر أيام منه أو تسعة أيام. قال في الشرح: قوله يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، سمي بذلك لأن تمام أعمال الحج يكون فيه، أو إشارة بالأكبر إلى الأصغر أعني العمرة. وقد جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. هذا حديث من؟ حديث من هذا؟ أفضل الأيام عند الله يوم النحر. فضل من حديث عبد الله بن قرط أخرجه أبو داود وغيره، وأظن أحمد أيضا، وهو في الصحيح المسند: أفضل الأيام عند الله يوم النحر. يوم النحر يوم الحج الأكبر، وهذا عن جماعة من الصحابة. لماذا قيل لهم الحج الأكبر؟ لأن كثير من أعمال الحج يؤديها الحجاج في يوم النحر. من يذكر لنا من هذه الأعمال التي تؤدى يوم النحر؟ طواف ماذا؟ طواف الإفاضة، ومنها حلق الشعر، ومنها رمي الجمرة، رمي جمرة العقبة فقط، ومنها نحر الهدي أو ذبح الهدي، ومنها من يزيد؟ ومنها عندك يا مسعود السعي. أي سعي؟ بين الصفا والمروة على تفصيل، السعي على تفصيل كما سيأتي، فإنه إن كان قارنا وقد سعى مع طواف القدوم لا يحتاج إلى سعي، وإن كان متمتعا لا بد أن يسعى. وأيضا من الأعمال يوم النحر ما هو؟ من الأعمال يوم النحر ما لكم؟ كملت أعمال يوم النحر عندك يا لطفي؟ ذكروه ها؟ المبيت، هذا الذي أريد، الرجوع إلى منى والمبيت بمنى، لأن يوم النحر يكون المبيتين بمنى. إذن هذه أعمال كثيرة. الإنسان الذي ما قد حج يظن أن هذه الأعمال سهلة، صح؟ أرمي وحلق رأسك ووكل من يذبح الهدي، طوف حول الكعبة 7 أشواط، وممكن تسعى إذا كان عليك سعي ورجع بكل سهولة إلى منى. هذه أشق الأعمال يوم النحر، يعني بعضهم ما ينتهي من هذه الأعمال إلا وقد صار هكذا يمشي، رجل في الشمال ورجل في اليمين، قد تجرح. وبعضهم يتعب، بعضهم يعجز، بعضهم يوم النحر يعجز عن بعض هذه الأعمال، بعضهم لا يستطيع أن يطوف طواف الإفاضة يوم النحر، بل بعضهم ما يستطيع يرجع إلى منى من شدة التعب. فيوم النحر تكون فيه أعمال كثيرة وازدحام شديد ويعني مشقة، ولهذا قيل له يوم الحج الأكبر، يوم الحج الأكبر، وخصوصا إذا اجتمعت هذه الأعمال في موسم شديد الحرارة مثل العام الماضي والذي قبله والذي قبله، يعني درجة الحرارة تصل إلى 50 درجة وأنت تمشي في الشمس، ما في سيارات، كله مشي على الأقدام، تمشي في أغلب هذه الأشياء على الأقدام. فلهذا قيل له يوم الحج الأكبر. وأسعد الناس يوم النحر بأداء المناسك هذه، وأسالها عليهم من هم؟ أصحاب العوائل، أصحاب النساء والضعفة، فهؤلاء وإن تعبوا بسبب العوائل إلا أنه يسهل عليهم. لماذا؟ لأن أولا ينطلق من مزدلفة بعد نصف الليل ويرمي الجمرة بدون زحام قبل الفجر، وإذا هو نشيط ينطلق إلى الحرم يصلي، يطوف قبل صلاة الفجر أو يطوف بعد صلاة الفجر والناس ما زالوا في منى، ويرجع إلى السكن ويرتاح والناس يصلون، ثم يذهب بعد الظهر مثلا إلى منى، فيكون أسهل عليه إذا كان عنده من النساء أو كبار السن الذين لا زال عندهم قوة في هذه الأعمال. قال مسألة: ما هي أشهر الحج؟ قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات. واختلف أهل العلم في تحديد هذه الأشهر على أقوال كالتالي: قال الله عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. هذه الآية عامة، الأشهر كلها، لكن هذه الآية التي قرأناها خصصت تلك الآية، فكانت أشهر الحج معلومة، ليست كل أشهر السنة، وإنما أشهر معلومة. الحج أشهر معلومات، والعام يخصص والمطلق يقيد وهكذا. قال على التالي: الأول أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة بكامله، يعني 3 أشهر، وهذا قول مالك، واختاره بعض الحنابلة، ورجحه ابن حزم، واختاره العلامة العثيمين، واستدلوا بالآية: الحج أشهر، ما قال شهران، أشهر. وقالوا: أقل الجمع في اللغة 3 غالبا. ولماذا قلنا غالبا؟ لأن من أهل اللغة من يقول أقل الجمع 2، فقد صغت قلوبكما. كم هنا قلوب عندنا في الآية؟ 2، ومع ذلك إيش قال؟ قلوب، قلوبكما، وهناك نظائر كثيرة. وقد صح هذا عن عبد الله بن عمر بدل القول الأول أن أشهر الحج 3، لأن الله قال أشهر والجمع أقله 3 عند جماهير أهل اللغة. الثاني قول الجمهور أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وهذا تقدم أيضا عن عبد الله بن عمر. قال: وهذا ترجيح العلامة بن باز والفوزان، وحجتهم أن الحج لا يشرع من العاشر من ذي الحجة فما بعد، يعني لو أن إنسان أراد أن يحرم بالحج في يوم النحر يقبل منه ولا ما يقبل؟ ما يقبل. إذن معناه خلاص انتهى الحج. لو كانت أشهر الحج بهذا المعنى أنه التي يشرع فيها الإحرام، نعم أنه لا يشرع الإحرام إلا قبل هذه الأيام، حتى العاشر ما يدخل فيه. وإن كان معنى أشهر الحج باعتبار آخر سيأتي. قال وحجتهم أن الحج لا يشرع من العاشر من ذي الحجة فما بعد، والله يقول فمن فرض فيهن الحج فلا يصح الإحرام بعد عرفة. القول الثالث أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة، ليس عشر، تسع. واحتجوا بنفس حجة الجمهور، قالوا يوم النحر ما في إحرام ولا يصلح الإحرام فيه، إذن هي تسعة. قلنا والظاهر أن الأقرب القول الأول. ما هو القول الأول؟ أنها ثلاثة أشهر، فيوم النحر لا يزال فيه كثير من أعمال الحج، وقد تقدم ما هي الأعمال التي تقام في يوم النحر، بل فيه أكثر أعمال الحج. فكيف يخرج؟ كيف يخرج يوم النحر يقال ليس من أشهر من أيام الحج؟ ولهذا سمي الحج الأكبر، بل وأيام التشريق كذلك. أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، ما هي الأعمال التي يقوم الحجاج بها فيها؟ رمي الجمار، والمبيت مزدلفة، المتعجل يومين، والمتأخر ثلاثا. ومن لم يطوف طواف الإفاضة يوم النحر يطوف في أيام التشريق. إذن هل هذه الأيام ما زال فيها أعمال الحج؟ نعم. فلماذا نخرجها من أيام الحج؟ إذا كان باعتبار الإحرام، نعم ليس هناك إحرام بعد عرفة. وإذا كان أيام الحج بمعنى أن فيها من أعمال الحج فهي لازالت داخلة. بل لو تأخر طواف الإفاضة في ذي الحجة إلى أي وقت لجاز، فدل على أنه بكامله لا يزال من أشهر الحج، والله أعلم. لو أن إنسانا عجز عن طواف الإفاضة يوم النحر ومرض وتعب في أيام التشريق ولم يطف طواف الإفاضة إلا تاريخ 20 ذي الحجة، حجه صحيح ولا ما هو صحيح؟ صحيح بالإجماع. بل حتى لو طاف في آخر يوم من ذي الحجة، طيب بقي للحاج طواف الوداع، لو أنه مكث في مكة إلى نهاية الشهر هل يصح أن يطوف طواف الوداع؟ يصح. وهل طواف الوداع هذا له علاقة بالحج؟ هل هو من مناسك الحج؟ نعم. إذن فالصحيح أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة. ليس باعتبار أنه يشرع فيها الإحرام كلها، ولكن باعتبار أنها محل لمناسك الحج، بعضها في أولها وبعضها في وسطها وهكذا. طيب، وما دام أن الحج إنما يكون في هذه الخمسة الأيام، في يوم يبدأ من التروية، عرفة، النحر، أيام التشريق، فلماذا يدخلون شهر شوال؟ ما دخل شوال وذي القعدة؟ هنقول أشهر الحج ما هي؟ شوال وذي القعدة وذي الحجة. قال مسألة من أحرم قبل أشهر الحج، يعني معناه مفهوم هذا العنوان أن من أحرم بالحج في أول يوم من أشهره فهو جائز بالإجماع. ما معنى هذا؟ معنى هذا لو أنك مثلا كنت في مكة في رمضان ونزلت المدينة ورجعت في واحد شوال يوم العيد أو اثنين شوال، وأحرمت بعمرة ونويت بها عمرة التمتع، تقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، هل يصح لك أن تحج متمتع؟ نعم. لماذا؟ لأنك قد اعتمرت في أشهر الحج. إذن عرفت ما معنى أشهر الحج؟ يعني معناه أن من اعتمر وأراد أن يجعل هذه عمرة الحج فلا بأس، ولو في شوال ولو في ذي القعدة ولو في أول ذي الحجة، فكلها تسمى أشهر الحج. وليس المراد أنها تزاول أعمال الحج في شوال أو في ذي القعدة، لا، لكن العمرة التي تكون مرتبطة بالحج ولها علاقة بالحج. طيب، من أحرم قبل هذه الأشهر، واحد ذهب في شعبان وقال لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، هل يصح هذا؟ هل يجوز؟ أو في رمضان أو في رجب أو في صفر؟ قال في هذه المسألة قولان: الأول أنه يكره ذلك، ليس محرم لكنه مكروه، تقدم يا ولد في الدرس، ولكن ينعقد إحرامه، وإن بقي إلى وقت الحج صح حجه، وهذا قول أحمد ومالك والثوري وإسحاق والنخعي وأبي حنيفة، واستدلوا بقوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. قالوا هذه الآية عامة، فمن اعتمر في أي شهر وبقي هناك إلى أن يأتي الحج لا بأس أن يجعل هذه عمرة التمتع ويحج حج التمتع. القول الثاني: لا ينعقد الحج قبل أشهره، لقوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فهذه خصصت الآية المتقدمة، وهذا قول عطاء وطاووس ومجاهد والشافعي. وقال بعضهم: ينعقد إحرامه عمرة ولا ينعقد حجا، ولا تكون عمرة التمتع، وهذا هو الأقرب، واختاره العثيمين رحمه الله تعالى. ما معنى هذا الكلام؟ إنسان دخل في شهر رجب وسمعته يقول: لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، واعتمر على هذا الحال، ماذا تقول له؟ تقول له هذه العمرة عمرة منفصلة، والإحرام يصح على أنها عمرة منفصلة لكن ليس لها علاقة بالحج، ولا تكون عمرة التمتع. لا يقال هذه العمرة باطلة، ولكن يقال هذه العمرة تنعقد كعمرة نافلة أو عمرة الإسلام إن لم يعتمر، لكن ليس لها علاقة بالحج لأنها وقعت في غير أشهر الحج. وأما الآية قل هي مواقيت للناس والحج، يعني بعضها مواقيت وبعضها للحج، هذا من أين نفهمه؟ من قولهم، من قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، لأن الله جعل الحج أشهر معلومة، وهي التي بينت في السنة. إذن هذا الذي يتعلق بهذه المسألة، ما جاء في أشهر الحج وكراهة الإحرام به قبلها. هذه الكراهة ما مقصودها؟ المؤلف يسير على قول الجمهور أنه مكروه، أن الماء الناض أو الماتن المصنف، لكن نحن قد بينا في المسألة أن الصحيح أنها لا تنعقد عمرة يتمتع بها إلى الحج، وإنما هي عمرة منفصلة. وهذه من المسائل التي مر بنا أيضا أنها ممكن أن تتحول، كمن يحرم بعمرة يعني أو حج لغيره ولم يحج، ينعقد الإحرام وتكون له، وهكذا من أراد أن يحج وعليه نذر حج ويريد أن يحج نافلة فإنه ينعقد النذر كما تقدم عند بعضهم. قال الباب الرابع: باب جواز العمرة في جميع السنة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة. متفق عليه، وهذا الحديث جاء عن جماعة كثيرين من الصحابة، وفي بعض الروايات تعدل حجة معي، أي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، وفي بعض الروايات والذهب والفضة. رواه النسائي وصححه الألباني، وهو في الصحيح المسند أيضا لشيخنا الإمام الوادعي. وهذا الحديث أيضا قد جاء عن جماعة، منهم ابن مسعود ومنهم عمر، وجاء عن غيره. حديث ابن عباس عمرة في رمضان، حديث ابن عباس الثاني تابع بين الحج والعمرة، الرسول اعتمر في ذي القعدة، هذا مجموع يدل على أن العمرة تجوز في أي وقت. قال في الشرح: العمرة مشروعة في أي وقت إلا من كان متلبسا بالحج، يعني من كان متلبسا بالحج فلا يصلح له أن يذهب للعمرة، فلو أن الإنسان مثلا في منى يوم التروية ذهب من الصباح الباكر جلس في منى، قال لأصحابه إلى متى نجلس هنا؟ قالوا له نجلس إلى بعد صلاة الفجر. قال إذن فرصة، أركب تاكسي وأذهب أعمل لي عمرة وأرجع. هل يصلح هذا؟ لا يصلح، هو متلبس بالحج. أو مثلا انطلق من عرفة ليعتمر، فإذن العمرة تصلح في أي وقت إلا لمن كان متلبسا بالحج. قال وأفضلها لأمة محمد في رمضان، لحديث الباب عمرة في رمضان تعدل حجة، وأما للنبي صلى الله عليه وسلم ففي أشهر الحج. وهذا أحسن ما قيل في هذه المسألة. بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فأفضل العمرة متى؟ في أشهر الحج، بالنسبة لنا في رمضان. لماذا؟ قال وهذا الذي اختاره الله لنبيه للرد على المشركين الذين كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، حتى أنهم كانوا يقولون إذا برئ الدبر وإيش بعدها وعفي الأثر فقد حلت العمرة لمن اعتمر. يعني يقول لا يجمع الحج وعمرة، وإنما ننتظر حتى يعني هذا البعير الذي قد ركب عليه وتقطع ظهره من الركوب حتى يتذهب عنه الأورام والجروح، وأيضا آثار الحجاج قد انتهت، يعني لابد فترة طويلة. وهذا اعتقاد عند المشركين قبل الإسلام. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كسر هذه العقيدة الفاسدة، وكانت الأربع العمر التي اعتمرها في ذي القعدة، في يعني اعتمر في شهر الحج ذي الحجة، واعتمر بعضها أو ثلاث منها في ذي القعدة، فكلها في أشهر الحج. فإذا الله عز وجل يختار لنبيه الأفضل، بالنسبة له اختار الله له أن يعتمر في أشهر الحج. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشغل بالعبادات الأخرى في رمضان من الصيام والقيام والجهاد، وأنت تعلم أن كثير بعض الغزوات، ما أقول كثير، كان الخروج فيها إليها في رمضان، وبعضها كان التهيؤ في رمضان. وخشي على أمته المشقة، فإنه لو اعتمر في رمضان لبادر الناس إليها وشق عليهم. إذن هذه أسباب كثيرة. قد يقول قائل كيف الرسول يقول عمرة في رمضان تعدل الحجة ولم يعتمر في رمضان؟ لأسباب كثيرة. أولا الله اختار له أن يعتمر في أشهر الحج. ثانيا أنه كان في رمضان ينشغل بأعمال أخرى يعني تشق عليه أنه يذهب للعمرة، ومنها الجهاد والقيام والصيام، ومنها أنه خشي على أمتي أن يحصل لهم مشقة. الآن أكثر الناس متى يعتمرون؟ أكثر المسلمين متى يعتمرون؟ في رمضان. كيف لو اعتمر الرسول في رمضان وعرفوا اليوم الذي اعتمر فيه كيف سيعملون؟ كل الناس يريدون في ذلك اليوم، فستحصل مشقة على الناس لو اعتمر في رمضان، فالناس يعتمرون في رمضان وهو لم يعتمر. قال الشوكاني، وهذه فائدة طيبة، ونحن في تلخيص نيل الأوطار حذفنا كل كلام الهادوية والزيدية، إلا إذا كان كلام للشوكاني يبين ما عندهم من الباطل أحيانا نذكره. قال الشوكاني وذهبت الهادوية إلى أن العمرة في أشهر الحج مكروهة، وعللوا ذلك بأنها تشغل عن الحج في وقته، وهذا من الغرائب التي يتعجب الناظر منها، فإن الشارع صلى الله عليه وسلم إنما جعل عمره كلها في أشهر الحج لإبطال ما كانت عليه الجاهلية من منع الاعتمار فيها كما عرفت. فما الذي سوغ مخالفة هذه الأدلة الصحيحة والبراهين الصريحة وألجأ إلى مخالفة الشارع وموافقة ما كان عليه الجاهلية؟ والشيعة هكذا دائما، المسلمون في طريق وهم يمشون مع اليهود أو مع النصارى أو مع المشركين. قال ومجرد كونها تشغل عن أعمال الحج لا يصلح مانعا ولا يحسن نصبه في مقابلة الأدلة الصحيحة، وكيف يجعل مانعا وقد اشتغل بها المصطفى في أيام الحج وأمر غيره بالاشتغال بها فيها؟ ثم أي شغل لمن لم يرد الحج أو أراده وقدم مكة من أول شوال؟ لا جرم من لم يشتغل بعلم السنة المطهرة حق الاشتغال، وأيضا إذا جمع مع ذلك أنه صاحب هوى. يقع في مثل هذه المضايق التي هي السم القتال والداء العضال انتهى من نيل الأوطار. فالهادوية هنا موافقين لمن؟ للمشركين، يقولون في أشهر الحج لا تعتمر لأنها ستشغلك عن الحج. طيب أشهر الحج كم هي؟ 3 أشهر، كيف تشغلك عن الحج؟ هل معناه أن الرسول ما يفهم لما اعتمر في أشهر الحج أو كيف؟ كانت هذه كيف تفسر كلامهم؟